ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. نعم هذا أصل عظيم بينه الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، وهو وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين في المعروف وعدم جواز الخروج عليهم، بل يجب النصح لهم لأن بذلك كما تقدم تتحقق المصالح وينسود الأمن وينتصر للمظلوم من الظالم، وتتحقق مصالح الناس الدينية والدنيوية بخلاف الخروج عليهم وعدم طاعتهم، فبذلك تضطرب الأمور وتحصل الفوضى وتكون الغلبة لذي القوة لا لصاحب الحق، وينشغل الناس بالحفاظ على أموالهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، ينشغلون عن كثير من مصالحهم الدينية والدنيوية بسبب انفلات الأمور واضطراب الأمور. فلهذا هذا أصل عظيم دل عليه القرآن والسنة. ثم يقول المصنف ثم صار هذا الأمر لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به، يعني أن هذا الأصل العظيم صار مع تقادم الزمن لا يعرف، بل صار مجهولا عند كثير ممن يدعي العلم، فكيف العمل به؟ إذا كان العلم غير موجود فهل ينتظر بعد ذلك أن يوجد العمل؟ يعني العلم بشيء غير موجود فلا يرجى بعد ذلك العمل بشيء لا يعرف ولا يعلم. السبب في ذلك هو الإعراض عن نصوص القرآن والسنة. ما هو السبب الذي جعل هذا الأمر مجهولا عند كثير ممن يدعي العلم؟ السبب في ذلك هو الإعراض عن نصوص القرآن والسنة، وإلا فكتاب الله عز وجل والسنة مليئة بذكر الأحاديث التي تبين وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين في، وحث النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد وأبدأ في هذه المسألة حتى يتضح الأمر لكل الناس في كل زمان ومكان. ثم بعد ذلك صار مجهولا. ما هو السبب؟ عدم الاطلاع على هذه النصوص والإعراض عن هذه النصوص المذكورة في القرآن والسنة. هذا سبب، أو أن السبب في ذلك هو البدع والأهواء التي تعمي وتصم والتي تجعل صاحبها يزيغ عن الحق بسبب اتباعه للهوى، وإلا من كان متجردا للحق فإن القرآن والسنة يدلان على الحق في هذه المسألة، وهو وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين. فلهذا بعضهم بسبب البدع والأهواء حاد عن هذا الأصل مثل الخوارج، فإنهم خرجوا على حكام المسلمين بدعوى تحكيم شرع رب العالمين وبدعوى منابذة أئمة الظلم والجور وأهل الكبائر، وأنهم يريدون أئمة معصومين من الكبائر، وهذا كما هو معلوم خلاف الشرع. يعني قولهم أننا نريد أن نحكم الشريعة، فمن تحكيم الشريعة طاعة ولاة أمور المسلمين، ولو صاروا فجرة ولو كانوا فسقة ولو كانوا ظلمة، لأن القرآن والسنة يدلان على ذلك، وهو وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ولو كانوا أهل ذنوب، بل ولو كانوا أهل كبائر ما لم تصل بهم المعاصي إلى حد الكفر. فكما تقدم أن هذه المعاصي إذا وصلت من أصحابها إلى حد الكفر فإنه لا سمع لهم ولا طاعة، بل يجب إزالتهم إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك. فلهذا فيقول المصنف ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم فكيف العمل به. فلهذا الواجب على الجميع أن يعرف هذا الأصل وأن يسعى في إيجاده وتحقيقه، والواجب على المسلمين جميعا هو طاعة ولاة أمور المسلمين والنصح لهم، النصح لهم، وذلك بمحبة صلاحهم ورشدهم والدعاء لهم وطاعتهم ومطاعتهم في المعروف في غير معصية، وأيضا النصح يعني لهم بالدخول عليهم وتقديم النصح لهم، هذا كله مطلوب. أما تتبع العثرات والتماس الأخطاء وتضخيمها والنفخ فيها وإشاعتها في المجتمع، فهذا ليس من النصح لولاة أمور المسلمين، لأن هذا يؤدي إلى حصول إلى إغار الصدور وإلى نفرة الرعية عن الراعي وإلى وجود الشحناء والبغضاء والخلاف والفرقة في المجتمع، وبذلك تضطرب الأمور ويحصل الشر ويعم الفساد في الأرض. فالواجب هو النصح لهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث أبي رقية: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثلاث خصال لا يغل عليهن، أي لا يوجد في قلب المسلم الصادق غش ولا كراهية لهذه الأمور الثلاثة، وهو إخلاص الدين لله، وأيضا مناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وأيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، ويدخل في ذلك ولاة أمور المسلمين. فالواجب هو النصح لهم، والواجب هو الحرص على صلاحهم ورشدهم، لأن بصلاحهم تصلح البلاد ويصلح العباد. وأيضا من كانت عنده نصيحة فإنه ينصح بالطرق الشرعية، الأخطاء موجودة والمثالب حاصلة والزلات أيضا موجودة، لكن ينبغي معالجة الأخطاء والزلات والأخطاء والانحراف بالطرق الشرعية وبسلوك منهج النبوة وبالسير على طريقة سلف هذه الأمة، فهذا الذي يحصل به المقصود، وهذا الذي يحصل به الخير. نعم، بالطرق الشرعية النافعة المجدية بذلك يحصل الخير. وأيضا من هذه الطرق الشرعية أنه من استطاع أن يدخل عليهم ويناصحهم بكلمات ينتفعون بها فهذا أيضا مطلوب. فالنصح يكون سرا، لا يكون من طريق المنابر، ولا يكون من طريق الكتابة، ولا يكون من طريق الأشرطة. هذه على خلاف المنهج النبوي، هذه على خلاف المنهج النبوي، بل المنهج النبوي أن المسلم ينصح سرا لولاة أمور المسلمين، كما روى الشيخان من حديث أبي وائل أنه قال لأسامة بن زيد، أنهم قالوا لأسامة بن زيد: ما لك لا تدخل على هذا الرجل فتكلمه؟ قال: ما ترون أني أكلمه إلا وأنا أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه سرا من غير أن أفتح بابا باب فتنة يكون لا أكون أول من فتحه، أو كما قال رضي الله عنه. وأيضا روى الإمام أحمد من حديث عبد الله من حديث أبي الدرداء وعبد الله بن أبي أوفى أنه قال لسعيد بن جهمان: يقول له: عليك بالسواد الأعظم وعليك بالجماعة، فإن كنت تدخل على السلطان ويسمع لك فقدم له النصيحة، وإلا قد أديت ما عليك نعم هذه النصوص فيها الدلالة على السرية في مناصحة ولاة أمور المسلمين، وأن هذا التشهير يعد من الخروج، لأن الخروج على قسمين: خروج فعلي وأيضا خروج قولي. الخروج القولي هو الممهد للخروج الفعلي، أنه تشاع هذه الزلات ويعلن بها من على رؤوس المنابر. لا شك أن الناس يتفاعلون وتوغر صدورهم تجاه ولاة أمور المسلمين، فهذه ليست طرقا شرعية. وأما الحديث الذي يستدل به بعض الوعاظ أو أيضا بعض طلاب العلم أو بعض العلماء، يعني هناك حديث مشهورة فيها ضعف ننبه عليها، منها حديث عياض ابن غنم أن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها، ولينصح له ما بينه وبينه ولا يبديها علانية. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث ضعيف، فرواه الإمام أحمد وأيضا الدارقطني وابن عدي، وهو من طريق شريح بن عبيد الحضرمي عن عياض بن غنم، وهو لم يسمع منه. ورواه ابن أبي عاصم من طريق أخرى فيها الواسطة ما بين عياض أو ما بين شريح بن عبيد الحضرمي وعياض بن غنم، وهذه الطريق أيضا ضعيفة، لأنها من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو يرويه عن أبيه وهو ضعيف ولم يسمع من أبيه. وله طريق ثالثة من طريق ابن الزبرقان وهو كذاب، وله طريق رابعة ترجع إلى طريق ابن الزبرقان. وأيضا حديث أبي بكرة الذي يستدل به بعضهم أن السلطان ذل الله في الأرض، فمن أهان السلطان أهانه الله، أيضا هذا حديث ضعيف، فيه سعد بن أوس وهو ضعيف، وفيه رجل آخر مجهول الحال. وأيضا حديث ابن عباس في هذا المسألة، وهي النصيحة سرا، يعني من طريق ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولا تعرف رواية لمحمد بن إسحاق عن سعيد بن جبير. ثم أيضا ابن إسحاق قد عنعن في هذا الأثر، فالحاصل أنه ينبغي النصح لهم وطاعتهم في المعروف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله. نعم يقول الأخ، نعم يقول الأخ: السمع والطاعة على أثرة من أمرنا، ما معنى؟ نعم جاء في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء، فقالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. إنه يستعمل عليكم أمراء، يعني يستأثرون. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وعلى أثرة عليك. وأيضا حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. ما معنى على أثرة علينا؟ أي إذا استأثر السلطان بالأموال والثروات فيجب عليك أن تطيعه في طاعة الله، ولو لم يعطك ما أوجب الله عز وجل لك، ولو حبس المال لنفسه ولأصحابه وعوانه ولم يعطي الرعية من مال الله الذي عنده، فهذا لا يدعو للخروج عليه، بل يجب طاعته ولو استأثر بالمال. هذا معنى الحديث إلى هنا، والحمد لله.